الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أهمية الحديث. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة. قال أبو داود السجستاني: الإسلام يدور على أربعة أحاديث ذكر منها هذا الحديث، وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده، إذ قال جماعة: هذا الحديث ثلث الإسلام، ومن أمعن النظر فيه وجده حاويا لجميعه، لأنه مجتمع على بيان الحلال والحرام والمتشابه وما يصلح القلب وما يفسده، وهذا يستلزم معرفة أحكام الشريعة وأصل في الأخذ بالورع وهو ترك الشبهات. لغة الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، أي ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو تحريمه بعينه. قوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، جمع مشتبه، وهو جمع مشتبه وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرم والحرمة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمون كثير من الناس، أي لا يعلم حكمها لتنازع الأدلة فيه، فهي تشبه مرة الحلال وتشبه مرة الحرام. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات ابتعد عنها وجعل بينه وبين كل شبهة وقاية. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أخذ البراءة لعرضه من الطعن ولدينه من النقص. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات اجترع الوقوع في الشبهات التي أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. قوله صلى الله عليه وسلم: الحمى أي المحمي وهو المحظور على غير مالكه. قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك يقرب. قوله صلى الله عليه وسلم: أن يرتع فيه، أن تأكل منه ماشيته، محارمه المعاصي التي حرمها الله، أن يرتع فيه أن تأكل منه ماشيته، محارمه المعاصي التي حرمها الله، مضغة قطعة من اللحم بقدر ما ينبغ في الفم، فقه الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. في الحديث تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام: أولا حلال بين، كل يعرفه، كاللباس غير المحرم وأشياء ليس لها حصر. ثانيا حرام بين، كل يعرفه، كالزنا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك. ثالثا مشتبه، لا يعرف هل هو حلال أو حرام، وسبب الاشتباه فيها إما الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، فترة يكون في الحكم وترة يكون في محل الحكم. فالاشتباه في الدليل، هل صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح؟ وإذا صح الحديث فهل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟ فصحة الحديث من عدمه يسمى عند الأصوليين تخريج المناط، ودلالة الحديث الحكم يسمى تحقيق المناط. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات، ولم يقل لا يعلمهن أكثر الناس، دل على أن كثير يعلم وكثير لا يعلم. وأسباب الاشتباه عند الذين لا يعلمون: أولا قلة العلم، فقلته توجب الاشتباه، لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون. ثانيا ضعف الفهم، بأن يكون صاحب علم واسع لكنه لا يفهم، فهذا تشتبه عليه الأمور. ثالثا التقصير من التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلك. رابعا سوء القصد بأن لا يقبل الإنسان إلا نصر قوله اتباعا للهوى فيحرم الوصول إلى العلم. ثالثا حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس كذلك. رابعا أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه كلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثيرا من الناس. خامسا الحث على اتقاء الشبهات، وهذا من المرة، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على شبهة، أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة كان ذلك وسواسا وتعمقا، مثل استعمال ماء في فلات لاحتمال تنجسه، فهذا ليس بورع بل وسوسة شيطانية، ولولا التنزه عنه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمرة الساقطة. والبخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنقلب إلى أهلي فأجد تمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فأعطيها. ومعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تجوز له الصدقة لأنه من آل البيت. من أقوال السلف في ترك الشبهات قال أبو الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحين يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أكل شبهة غير عالم بها، فلما علمها أدخل يده فيه فتقيأها. سادسا أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام. سابعا قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. الغرض من ذكر هذا المثل هو التنبيه بالشاهد على الغائب، فإن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها وتتوحد من يقربها والخائف يبتعد عنها وغير الخائف يقترب منها، ولله سبحانه في أرض حمى وهو المعاصي والمحرمات، فمن ارتكب منها بالدخول في الشبهات يشرك أن يقع في المحرمات. سابعا صلاح القلب، يتوقف صلاح الجسد على صلاح القلب لأنه أهم عضو في جسم الإنسان، وهذا لا خلاف فيه من الناحية التشريعية والطبية. المسلم به أن القلب هو مصدر الحياة المشاهدة للإنسان، وطالما هو سليم يضخ الدم بانتظام إلى جميع أعضاء الجسم فالإنسان بخير وعافية. واحتج الشافعي بهذا الحديث على أن أصل العقل في القلب وما في الرأس منه فإنما هو من القلب، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها انتهى. والذي يظهر من علم الطب والتشريع الحديث أن مصدر التفكير المباشر إنما هو في الدماغ، لأن الحواس إنما تتحرك بأوامر صادرة من المخ. ومع ذلك فإن القلب يبقى هو المصدر الأصلي لحياة جميع الأعضاء ومنها المخ. فإذا ربط الحديث صلاح الجسد والفكر بالقلب فقد ربطه بالمصدر الأصلي، والآية أسندت العقل إلى القلوب لأن القلوب هي المصدر البعيد، أما الدماغ فهو مصدر قريب المباشر للتفكير لهم قلوب لا يفقهون بها. والمراد من الحديث صلاح القلب المعنوي، صلاح للنفس من داخلها حيث لا يطلع عليها أحد إلا الله وهي السريرة. وفي كتاب المعين على تفهم الأربعين ابن الملقن الشافعي أن صلاح القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلع البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين. والقلب السليم هو عنوان الفوز عند الله عز وجل. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال تعالى: إنه على رجل لقادر يوم تبلى السرائر. فطهر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين والبغضاء على غير ذلك، والبغضاء وغير ذلك الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل. ثامنا في الحديث: رد على العصاة الذين إذا نؤهوا عن المعاصي قالوا: التقوى هاهنا، وضرب أحدهم على صدره فاستدل بحق على باطل، لأن الذي قال التقوى هاهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم. ومعناه في الحديث: إذا اتقى ما هاهنا اتقت الجوارح، لكن هذا يقول التقوى هاهنا يعني أنه سيحصل له، والتقوى تكون في القلب. والجواب عن هذه الشبهة والتلبيس بأن نقول لو صلح ما هاهنا صلح ما هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ومثال من الواقع: أنكر شيخ على رجل قد حلق لحيته، فقال هذا الرجل للشيخ: الإيمان ها هنا، وأشار إلى قلبه. فرد عليه الشيخ وقال: إذا وجد الإيمان في القلب ظهر أثره ها هنا، وأشار إلى لحيته. مثال آخر: أنكر داعية على رجل قد وقع في معصية، فقال هذا الرجل للداعية: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. فرد عليه الداعية بقوله: الكفر ها هنا والنفاق ها هنا، وأشار إلى قلبه. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.